حفظ القرآن الكريم وقراءته لهما قيمة كبيرة، ولكن القرآن لا يؤدى حقه من خلال الصوت واللحن فقط، لأن القرآن يتضمن الكثير من الأسرار التي علينا أن نكتشفها.
نعم مستمعينا الكرام، وحينما يكون بمقدور الناس إدراك مفهوم الآيات ومعانيها عند الاستماع إلى الآيات القرآنية، فإن من الطبيعي أن يشعروا بالمزيد من اللذة عند سماع القرآن. ورغم أن مجرد الاستماع إلى آيات القرآن يفتح الآفاق أمام الإنسان، ولا يمكن لشخص أن ينكر هذه اللذة المعنوية، ولكن من الطبيعي أننا عندما نحيط علما بمفاهيم الآيات وتفسيرها، فإننا نتلقى المزيد من الدروس منها.
ولد السيد جواد فروغي عام 1979، وبدأ ممارسة فن التلاوة في 17 عمره، واستطاع من خلال الدراسة في فرع التفسير ومفاهيم القرآن وتعلم اللغتين العربية والإنجليزية أن يمارس نشاطه في بلدان العالم الإسلامي وفي أوروبا أيضا باعتباره داعية دائع الصيت.
مستمعينا الكرام، ومن بين القراء الإيرانيين الآخرين ذوي الشعبية الواسعة السيد كريم منصوري، الذي تذكر تلاوته المهتمين بالقرآن في مصر بتلاوة المرحوم عبد الباسط. ولد عام 1968 في أبادان بمحافظة خوزستان. بدأ وهو في 12 من عمره بتعلم قراءة القرآن الكريم بشكل حرفي من خلال المشاركة في جلسات القرآن، حتى أصبح حافظا للقرآن خلال أقل من سنة.
نعم مستمعينا الكرام، كما نجح كريم منصوري في نيل شهادة التلاوة من جمعية قراء مصر والحصول على المرتبتين الأولى والثانية في المسابقات الدولية للقرآن الكريم في إيران والسعودية وماليزيا.
القراء المعروفين الآخرين الشاب الإيراني السيد مصطفى حسيني، المولود عام 1995، وهو خبير في فرع الصحة العامة ومدرس في مجال الهندسة الصوتية، وقد بدأ حفظ القرآن منذ 14 عمره، ثم اتجه إلى قراءة القرآن، وكان دافعه إلى تلاوة القرآن القراءة الجميلة للقرآن والأنس إلى معانيه، وهو يقول في هذا المجال:
الشعور بالطمأنينة هو الأثر الأول للاستئناس بالقرآن، وكل من يرتبط بكلام الوحي يشعر بالطمأنينة والأمن، لأن الذكر هو أحد أسماء القرآن، والله تعالى يقول بصراحة في القرآن: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والإنسان الذي يستشعر الطمأنينة لا يمكن أن يطغى ويغضب أو يتخذ قرارا خاطئا ولا يحزن.
مستمعينا الكرام، في شهر تشرين الأول من العام 2015 وقعت حادثة مأساوية في أرض الوحي مكة المكرمة. ففي ذلك العام انطلق حجاج بيت الله في اليوم 10 من شهر ذي الحجة المصادف لأول أيام عيد الأضحى إلى منى لأداء شعائر رمي الجمرات، وإذا بقوات الأمن السعودية تغلق الطريق الرئيس للحجاج من البلدان العربية والإفريقية، وكانت نتيجة ذلك تدافع الحجاج وسقوطهم أرضا ومقتل وجرح أكثر من 7000 شخص من الحجاج من 39 بلدا.
وفي خلال هذه الحادثة الأليمة استشهد 2 من القراء الإيرانيين الدوليين، وهما الشهيد محسن حاجي حسني والشهيد حسن دانش. وكان الشهيد حسن دانش يبلغ من العمر 29 عاما، وكان قارئا ومعلما للقرآن، وقد حاز على المرتبة الأولى في مسابقات القرآن الكريم الدولية في تونس عام 2011، ونال سنة 2014 المرتبة الأولى في فرع قراءة التحقيق في الدورة 37 من مسابقات القرآن الكريم في عموم جمهورية إيران الإسلامية.
وكان الشهيد محسن حاجي حسني من الشهداء الآخرين في موكب قراء القرآن لجمهورية إيران الإسلامية، حيث استشهد خلال حادثة التدافع في منى، ولد سنة 1988 وتمكن من الحصول على المرتبة الأولى في فرع التلاوة باعتباره ممثل جمهورية إيران الإسلامية في الدورة 57 من مسابقات القرآن الكريم في ماليزيا عام 2015. يقول أستاذ المرحوم محسن حاجي حسني سعيد بيجاني معزيا بشهادة تلميذه الأليمة: كان محسن من الدعامات القرآنية في بلدنا، وكان من شأنه أن يحقق الكثير من المفاخر لبلدنا.
نعم مستمعينا الكرام، في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج الأوائل في إيران لا يسعنا إلا أن نقدم لحضراتكم خالص شكرنا وامتناننا على طيب متابعتكم وحسن إصغائكم.
شكرا لكم وإلى الملتقى.
في أمان الله.
رد رجعوني يا عسى أعمل صالحا فيما تركت فإنني سفر اليد. أهملت آخرتي وباغتني القضاء، وأضعت أيامي بغير تزودي. أنفقت عمري في متاع خلت أن يبقى فأسقاني حميم المورد. بجهالتي نفسي حرمت هناءها، حاشاك تحرمها كذلك سيدي. أنفقت عمري في متاع خلت أن يبقى فأسقاني حميم المورد. لجهالتي نفسي حرمت هناءها، حاشاك تحرمها كذلك سيدي. رب ارجعوني عسى يعمل صالحا فيما تركت فإنني سفر اليدي. لو أنني فيما جنيت محكم لقضيت بالنيران دون توأد، لكنك الرب الذي في جوده إبليس يطمع عند هول المشهد. قالوا بأن العيش ساحة زلفة والحب يوم الدين ليس بمنجد. إن شئت بعد الموت منك تقربا أفمنك يحسن أن تكون بعيدي. رب ارجعوني عسى يعمل صالحا فيما تركت فإنني سفر اليد.
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق خاتم النبيين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. إن قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هي قضية مركزية ورئيسية في فهم الإسلام للحياة ولهذا الوجود، لأن النقطة المركزية والعنوان الرئيسي لقضية الإمام المهدي هي قضية العدل. أهلا وسهلا بكم مستمعين الأفاضل، ونرحب بكم في برنامج العدل المنتظر، كما يسرني أن يكون ضيفنا الدائم وهو مؤلف هذا البحث العدل المنتظر سماحة الشيخ سليم المولوي، أستاذ في الحوزة العلمية والجامعات في قم المقدسة. أهلا بكم سماحة الشيخ، وشكرا لكم على حضوركم معنا.
أهلا وسهلا بكم.
أعزائي المستمعين، فاصل ونعود بعد قليل، انتظرونا.
Thank you.
أرحب بكم السادة المستمعين، كما أرحب بسماحة الشيخ سليم المولوي، هو أستاذ في الحوزة العلمية وأستاذ الجامعات. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. السؤال الأول، ما هي الخطط والمشاريع وآليات التطبيق؟ تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
واقعا أنه نظام الدولة المهدوية أنه لابد من مقدمة حتى نفهم كيفية تأسيس هذه الدولة وهذا النظام، على اعتبار أن السنن الإلهية هكذا. السنن الإلهية هي بالحقيقة لا تحتاج إلى نظرية، السنن الإلهية وخاصة الكتب السماوية جاءت بشكل تطبيق، لم تأتي بشكل نظري، يعني بشكل أطروحة لا بشكل نظرية. فلذلك الله سبحانه وتعالى عند تأسيسه الدول الربانية، طبعا لدينا 4 دول ربانية بالحقيقة، الله سبحانه وتعالى يسمى لدينا بالسنن الإلهية في كيفية وجود هذه الدول. مثلا لدينا دولة سليمان عليه السلام، لدينا دولة الرسول الأعظم، هذه الدولة الثانية، الدولة الرابعة هي دولة الإمام المنتظر عجل الله فرجه وسهل مخرجه وجعلنا من المستشهدين بين يديه. أما الدولة الثالثة طبعا هي الدولة الممهدة التي نحن إن شاء الله نكون على أبوابها، ونحن إن شاء الله إذا الله سبحانه وتعالى نفخ في عطائه إلينا وجعلنا ممن يحضر هذه الدولة المباركة.
الله يطول بعمرك مولانا.
فهذه السنن الإلهية كما يريد أن يؤسس لها، يؤسس لها بشكل إلهي بشكل مرتب. نضرب أمثال نحن في تأسيس مثل هذه الدول، أنه مثلا على سبيل المثال دولة التي أرسل فيها موسى عليه السلام في كيفية الخلاص من دولة فرعون ودولة الفراعنة، بحيث أسس لها أنه يرسل هذا الطفل والطفل يذهب يقف على باب فرعون، وبالتالي يدخل هذا الطفل إلى باب وبيت فرعون، بعد ذلك يتربى بأحضان فرعون حتى يصبح من عائلة، لأنه ميزة الدولة المصرية في ذلك الوقت لا تقبل شخص يحكم في هذه البلاد إلا إذا كان من هذه السلالة التي هم يعتقدون أنهم سلالة الشمس، قد أنزلوا من الشمس. فلذلك أنه هيئ كل هذه الوسائل إلى أن وصل إلى تأسيس الدولة التي ودخول هذه الدولة وتغيير هذه الدولة في زمن فرعون. مثال ثاني أنه للدول الإلهية وتأسيس الدول الإلهية بشكل محكم، هذه كلها مقدمة أنه الإمام المهدي كيف يؤسس دولته وكيف يجعل له هذه الأنظمة. فمثلا دولة الرسول الأعظم، تعرفون أنه الجزيرة العربية بطابعها المنطقة المتخلفة البعيدة عن حضارة العالم، التي هي محصورة ما بين 3 بقاع مائية، وليس فيها ماء، ليس فيها أشجار، ليس فيها خير، ليس من جهة، من جهة أخرى أنهم كانوا يعيشون حياة القتل والسلبي والنهب بعيدين عن كل ما هو متعلق بتطورات المجتمع، هذا من جهة ثانية. من جهة ثالثة أنه طريقة الزواج عندهم وطريقة بناء المجتمعات وطريقة بناء العوائل كانت بشكل لا يمكن أن يسميه أي شخص ببناء أسروي، بناء يعني أنه كان الزواج عندهم بشكل مخالف، كان المعيشة بشكل بصريح العبارة منطقة متخلفة إلى أبعد الحدود. فإذا أراد أن يؤسس دولة الرسول الأعظم في هذا المكان لابد أن يأتي بشخص يقبلونه. فكيف يقبلون شخص غريب عنه؟ لا يمكن، هم ليس فيهم من لديه الاستعداد والاستطاعة في قيادات هذه الدولة. أضف إلى ذلك قيادات هذه الدول الربانية لا يجب أن يكون طاهرا مطهر كما نحن لدينا في الزيارات. أشهد أنك طهر مطهر، أنك ماذا لم تنجزك الجاهلية بأنجاسها، وهكذا أصلاب شامخة، أصلاب مطهرة، أرحام مطهرة، هذا لا يوجد في الجزيرة العربية. فلذلك السنة الإلهية كانت على هذا الأساس، أنه ماذا، أنه يأتي بإبراهيم من كلدان من جنوب العراق، وهو من الكلدانيين، ويرسله إلى مصر. مصر يهدون له أجاريته التي هي هاجر، بعد ذلك يأمره بالرحيل إلى الحجاز، وبالحجاز أنه يبدأ يتعلم لغة أهل الحجاز واللغة العربية، ويعيش إلى أن هو وإسماعيل ولده إلى أن تكثر وتتكاثر حتى الله. تصل النوبة إلى عبد الله، وبعد ذلك إلى الرسول الأعظم بأبي وأمي.
سبحان الله.
فإذا عندما أصبح رئيس دولة وأراد أن يؤسس دولة أنه عربي من هذه البقعة، من هؤلاء الناس، لا يستطيعون أن يقول بأنه ليس عربيا، فلابد أن يقبلونه. هذا أنا أسميه بالسنن الإلهية في التغيير الاجتماعي.
أحسنتم فضيلة الشيخ. اسمح لي بفاصل صغير ونعود لنكمل البحث. أحسنتم أعزائي المستمعين، فاصل ونعود إليكم. أهلاً وسهلاً أعزائي المستمعين. قبل الفاصل كان يتحدث معنا فضيلة الشيخ عن الخطط والمشاريع وآليات التطبيق، وتحدث حول دولة سليمان ودولة رسول الأعظم، وأيضاً الدولة الممهدة ودولة الإمام المنتظر. تفضلوا.
أحسنت. فلذلك أنه في قضية دولة الإمام أيضاً هكذا، بأنه دولة الإمام لابد أن يؤسس لها بشكل محكم. هذا من جهة أنه هذه الدولة الربانية الأخيرة، وهي الدولة التي لابد أن تكون بأدق صورها وأتم الصور، فلابد أن يضع لها نظاما في غاية الدقة، نظام متقن في كل المجالات، على المجالات السياسية، المجالات الاجتماعية، المجالات الطبية، الصناعية، الزراعية، نعم، وفي أعلى مراتب النمو والرفعة، نعم. لأنه لابد أنه يكون في مستوى متطور، لا أنه يرجع القهقري إلى الخلف، باعتبار أنه في زمن الإمام سوف يكون التطور بأعلى مستوياته، فلابد أن يكون الإمام المهدي أعلى مراتب التطور في تلك
المرحلة
والدورة، نعم. إذن فعلى هذه الأساس أنه هذه الدولة لابد أن تكون دولة فريدة من نوعها، فالنظام الذي يكون في هذه الفترة في ذلك الزمن الذي سوف يظهر فيه لابد أن يكون هنالك ارتباط وثيق ومباشر ما بين الإمام ومستشاريه وما بين السماء. إذن فلابد أن يكون هنالك إفاضة ربانية على هذه الدولة من أجل تأسيسها وبقائها واستمرارها. فإذن هذه الفيوضات الإلهية التي تكون مؤيدة بروح القدس، ويجب أن تكون هي مؤيدة بالروح الأمين، لابد أن ماذا؟ أن تحفوا بها الملائكة المقربين. إذن نعم. الملائكة لهم دور، جبرائيل له دور، الله سبحانه وتعالى الموجه الأساس لهذه الدولة، ويكون هنالك ارتباط ما بين هذه الفئات حتى ماذا؟
حتى تكون تلك الدولة في أعلى مستوى.
ارتباط ما بين الأرض والسماء
لابد، وإلا لا يمكن باعتبار أنه هذه الدولة وهذا النظام لابد أن يكون أعلى وأتقن وأضبط وأرقى من مراتب الدول التي ماذا كانت في الزمن المتطور الذي سوف تظهر فيه. فإذا على هذا الأساس هو نظام الخلافة الإلهية في الأرض، وهي حكومة الله في الخلق، لأن النظام الإلهي الأمثل لابد أنه هو الذي رسمه يكون بأعلى المستويات. فإذا الله سبحانه وتعالى الذي رسم هذا النظام وأحاط به بكل شيء يعني علما، إذا لابد أن يكون هذا النظام أعلى مراتب النظم وأعلى مراتب الرقي وأعلى مراتب العطاء والتطور في تلك الفترة. طبعا هذا نحن من أين نعرفه؟ لابد لدينا من أدلة على ذلك. نحن بطريقتنا هكذا الأدلة اللي نبحث عليها دائما نرجع إلى المنبع الرئيسي والمنبع الصافي، ألا وهو شرقوا أو غربوا لن تجدوا علما غير علومنا أهل البيت. فإذا إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي المتمثلة بأحاديث أهل البيت، هذا هو المنهل الذي سوف ننهل منه
إن شاء الله. أحسنتم فضيلة الشيخ، اسمح لي بفاصل ونعود لنكمل البحث. أعزائي المستمعين، فاصل ونعود إليكم. مستمعينا الكرام، نعود مجددا إلى البرنامج العدل المنتظر مع سماحة الشيخ سليم المولوي، وهو أستاذ في الحوزة العلمية والجامعات في قم المقدسة. كان المحور الأول قبل الفاصل حول الخطط والمشاريع وآليات التطبيق، وكان يتحدث فخامته حول دولة سليمان ودولة الرسول الأعظم ودولة الممهدة وأيضا دولة الإمام المنتظر. تفضلوا.
أحسنتم، جزاكم الله خيرا. إذن نحن نعزز كل ما طرحناه بالروايات الواردة عن أهل بيت العصمة. نأتي إلى الرواية الأولى وهي عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، قال
عليه السلام:
إن الله عز وجل أنزل على نبيه كتاب قبل وفاته فقال: يا محمد، اللهم صل على محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد،
أهذه وصيتك في النخبة؟ وفي رواية في النجبة، نعم في رواية في النخبة وفي رواية في النجبة يعني المجموعة. فقال: من أهلك. وقال: وما النجبة؟ وما النجبة؟ فيا جبريل. فقال: علي ابن أبي طالب عليه السلام وولده عليهم السلام، وكان على الكتاب خواتيم، يعني جبرائيل جاء بكتاب،
نعم،
والكتاب أعطاه لرسول الله وقال له: هذا الكتاب هو الذي ماذا تكون فيه تلك الأنظمة التي أنت تريدها،
نعم،
هذه النخبة أو النجبة التي هي سوف تكمل من بعدك هذه الدول، نعم. فقال: هذا الكتاب،
نعم،
وعلى الكتاب خواتيم من ذهب، فدفعه النبي صلى الله عليه وآله إلى أمير المؤمنين عليه السلام وأمره أن يفك خاتما منه ويعمل بما فيه، ففك أمير المؤمنين خاتما وعمل فيه، ثم دفعه إلى ابنه الحسن عليه السلام ففك خاتما وعمل به، ثم دفعه إلى الحسين عليه السلام ففك خاتما فوجد فيه أن أنخرج، الكتاب الذي جاء إلى الإمام الحسين قال له: أنخرج بقوم إلى الشهادة فلا شهادة لهم إلا معك.
وأشري نفسك أي الله. بهما لله عز وجل ففعل. إذن التطبيق الذي جاء للإمام الحسين لابد من ماذا؟ أن يقيم هذه الثورة ويبذل دمه ودم أصحابه، لأنه إذا لم يفعل هم مكتوب عليهم الشهادة، فلا يمكن أن يحصلوا على الشهادة في أي محل سوى هذا المحل الذي أنت فيه. ثم
يعني اختيار الشهادة من الله إلى الإمام الحسين.
أحسنتم، هكذا هذه السنن الإلهية التي نحن تكلمنا عليها، أنه كيف تكون تطبيقا وليس نظريا. فدفعه الإمام الحسين، ثم دفعه إلى علي بن الحسين، ففك خاتما فوجد فيه، انظر، أن اطرق واصمت. للإمام الحسين قال شهادة، ولا بد من الشهادة، لكن لما وصلت النوبة إلى الإمام علي بن الحسين قال له اطرق واصمت والزم منزلك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ففعل. ثم الإمام زين العابدين دفعه إلى محمد ابن علي عليه السلام، ففك خاتما فوجد فيه حدث الناس وأفتهم ولا تخافن إلا الله عز وجل، فإنه لا سبيل لأحد عليك، ففعل. ثم دفعه إلى ابنه جعفر عليه السلام، ففك خاتما فوجد فيه حدث الناس وافتهم وانشر علوم أهل بيتك وصدق آبائك الصالحين ولا تخافن الله عز وجل وأنت في حرز وأمان، ففعل. ثم دفعه إلى ابنه موسى، وكذلك دفعه إلى الذين بعده، ثم كذلك إلى قيام الإمام المهدي. هذا هو كتاب دستوري ونظام الحكم الذي أعطي إليه من قبل المعصوم أعماله وللأعلام المعصوم الآخرين في أعمالهم وأقواله وأفعاله وسيرته، وفي نظام هذه الدولة. إذن هذا هو النظام الذي أرسله الله سبحانه وتعالى إلى بيت العصمة، أنه يديرون هذا العالم بهذه الطريقة.
سبحان الله، أحسنتم، طيب الله أفواهكم سماحة الشيخ. اسمح لي بفاصل ونعود لنكمل الحوار. مستمعين الكرام، فاصل ونعود إليكم. نعود مجددا مستمعين الأفاضل إلى برنامج العدل المنتظر مع سماحة الشيخ سليم المولوي. قبل الفاصل كنا نتحدث حول المحور الأول، وهي الخطط والمشاريع وآليات التطبيق، وتحدث سماحته حول الروايات أهل البيت عليهم السلام، ووصلنا إلى وحول النظام الذي أرسله الله سبحانه وتعالى. تفضلوا.
مسألة مهمة، أنه بعد أن أرسل هذا النظام وهذا الترتيب إلى الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، هنالك مسألة التخاطب ومسألة المعارف ومسألة الاتصال ما بين الله وما بين الملائكة وما بين جبريل وما بين الإمام المهدي وحاشيته في هذه الدولة. طبعا الروايات كثيرة، لكن نحن وجدنا مسألة مهمة، ألا وهو مسألة عمود النور.
نعم، عمود النور. نعم،
هذا عمود النور ما هو؟
نعم،
كيف وجد؟ ما الذي يقصد به؟ هل هو اتصال خفي؟ هل هو اتصال واضح؟ هل هو اتصال سمعي؟ هل هو اتصال بصري؟ نعم، روايات كثيرة.
نعم،
لكن أنه نحن نأخذ ما استخلص من الروايات التي وردت في كتاب البصائر حول هذا العمود
الذي سمي بعمود النور.
نعم.
الرواية الأولى عن إسحاق الحريري قال: كنت عند أبي عبد الله فسمعته وهو يقول: أن لله عمودا من نور وحجبه الله عن جميع الخلائق. إذن عمود ومحجوب يعطيه لمن؟ لمن اصطفاه الله سبحانه وتعالى. هذا عمود الذي هو يصل ما بين السماء والأرض. عمود من نور وحجبه الله عن جميع الخلائق، طرفه عند الله.
نعم.
وطرفه الآخر ماذا؟ هنالك عند أذن الإمام. فإذا أراد الله شيئا أوحاه في أذن الإمام. إذن من هذه القضية أن الله يتبين خطابه بالواسطة أم مباشر مع الإمام المهدي هنا صار؟ لا، مباشر.
مباشر.
طريقته مباشرة بدون وحي، ما بين بواسطة هذا العمود مباشرة هذا النور من الله إلى أذن الإمام.
عجل الله تعالى.
نعم، هذه الرواية نعم كما بين أنها في بصائر الدرجات صفحة 439. الرواية الثانية،
نعم،
الحسن ابن العباس ابن جريش عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أبو عبد الله عليه السلام، في رواية طويلة في آخر ذيلها يقول: نور كهيئة العين على رأس النبي صلى الله عليه وآله والأوصياء، لا يريد أحد منا، نحن أهل البيت، لا يريد أحد منا علم أو أمر من أمور الأرض أو ممر من ممرات السماء أو أمر من أمر السماء إلا إلى الحجب التي بين الله وبين العرش، إلا رفع طرفه إلى ذلك النور فرأى في ذلك تفسير الذي أراد فيه مكتوبا. إذن أهل البيت إن أرادوا شيئا من الأرض من السماء مخفي أن يتصلوا ويعرفوا نتائجه، فقط ماذا؟ أن يشيروا إذا هذا العمود يأتيهم التفسير مباشرة. إذن الإمام إذا أراد أن يعلم علم بأي طريق؟ بطريق هذا العمود، عمود النور.
سبحان الله.
وهذه أيضا في بصائر الدرجات. الرواية الثالثة عن إسحاق القمي قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام جعلت فداك، ما قدر الإمام؟ ما هو قدره؟ كم سعته؟ علمه؟ فكره؟ وضعه؟ قال: يسمع في بطن أمه.
سبحان الله.
يسمع وهو في بطن أمه، فإذا وصل إلى الأرض كان على منكبه الأيمن مكتوب: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلمات، وهو السميع العليم. ثم يبعث إليه أيضا عمودا من نور تحت بطنان العرش إلى الأرض، يرى فيه أعمال الخلائق كلها.
سبحان الله.
فإذا الإمام مسدد بهذه الطريقة.
نعم.
الإمام إذا أراد أن يعرف شيئا بهذا، إذن هو من بطن أمه كان
يعلم
وكان يسمع وكان يرى، إلى أن ينزل هو ماذا؟ يعزز بهذا العمود وهو عمود النور. ثم يتشعب له عمودا آخر من عند الله إلى أذن الإمام، كلما احتاج إلى مزيد أفرغ فيه إفراغا. إذن من جهتين يرى بواسطة العمود، من جهة أخرى يسمع بهذه الشعبة الثانية من العمو. بالنتيجة إذا تحصل من هذا القانون الأساسي للنظام ونظام الحكومة ودولة الإمام المهدي هو نظام وقانون ودستور رباني إلهي محكم وخالص يحتوي على كل مجالات الحياة في الكون، فهو مشتمل على جميع النعم الإلهية والفهم والسيطرة التامة، ومنه تكون المنة. قال تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. إذن والنعم العظيمة منه تعالى مضافا إلى التمكن والهيمنة التامة بأمره تعالى، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. إذن فهي دولة النعمة ودولة البركة ودولة الرحمة، الدولة التي هي ماذا؟ دولة الإمام، كما قال الإمام الصادق عندما سئل عن هذا البيت قال نحن أهل بيت الرحمة وبيت النعمة وبيت البركة.
جميل جميل، أحسنتم أحسنتم فضيلة الشيخ، شكرا لكم سماحة الشيخ بما تفضلتم من أحاديث وروايات عن أهل البيت عليهم السلام، مفيدة جدا لنا وللمستمعين. كما أشكر المستمعين على حسن المتابعة لنا. انتظرونا في حلقة جديدة من برنامج العدل المنتظر مع سماحة الشيخ سليم المولوي. مستمعين الأفاضل، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تسود أوجها من سجد ذلا مسكنة تبجيلا أو تخرس ألسنة نطقت تسبيحا حمدا تهليلا أتصب الأسماع وفيها ذكر الله يمر جميلا فافتح يا رحمن الدنيا والأخرى للعفو سبيلا يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري أتراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري آمنت وذكرك في داري وتباعدني بعد الحب صوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
صفحات من التاريخ
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم اليوم هو 26 من جمادى الثانية عام 1446 هجري قمري والمصادف للثامن من شهر دي عام 1403 هجري شمسي والموافق للثامن والعشرين من كانون الأول ديسمبر عام 2024 ميلادي في الثامن من شهر دي عام 1285 هجري شمسي والذي كان مصادفاً للثامن والعشرين من كانون الأول ديسمبر عام 1906 ميلادي صادق الملك الإيراني مظفر الدين شاه القاجاري على الدستور العام للثورة الدستورية الذي تمت صياغته وتدوينه من قبل المجلس الوطني الإيراني الأول وكان الدستور يضم 51 بندا وتم في السنوات التي تلته إضافة 107 بنود إلحاقية إليه يذكر أن دستور الثورة الدستورية تعرض في عهد السلالة البهلوية لتغييرات كثيرة بحيث أن الشاه المخلوع الأخير قام بتغيير الكثير من بنوده لخدمة نظامه وتقليص حريات الشعب الإيراني وشكلت تلك التغييرات عاملا لتغيير مسار النهضة الدستورية في إيران في 26 من جمادى الثانية عام 826 للهجرة توفي في مدينة النجف الأشرف بالعراق الفقيه والمحقق الشيخ جمال الدين مقداد الحلي الأسدي المعروف بالفاضل مقداد وقد ولد الحلي الأسدي في مدينة الحلة جنوب بغداد وكان من كبار أساتذة الفقه والأصول والأخلاق في الحوزة العلمية وتخرج على يديه عدد كبير من الأساتذة والعلماء وللشيخ جمال الدين مقداد الحلي مجموعة قيمة من المؤلفات منها آداب الحج وآيات الأحكام وأخيرا وفي 26 من جماد الثانية من العام 8 للهجرة انتهت أحداث معركة ذات السلاسل بين المسلمين ومشركي قريش بانتصار المسلمين، فبعد أن بلغ الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أن المشركين يعدون العدة لمهاجمة المدينة والانقضاض على المسلمين، أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عددا من المسلمين بقيادة أحد المهاجرين لمواجهة تقدم المشركين، إلا أنهم رجعوا أدراجهم بعد مشاهدتهم عدد المشركين، فعاود الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إرسال السرية بقيادة صحابي آخر، فتكررت الحالة بانسحاب جيش المسلمين إلى المدينة. أما في المرة الثالثة سلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قيادة السرية إلى الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، فهاجم جيش المشركين وتمكن من تحقيق النصر عليهم بعد اعتماده عنصر المباغة في القتال وتفريقه لصفوف المشركين. وبعد عودة الإمام علي عليه السلام وقواته، خرج الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لاستقباله فرحا مبتهجا. وقد أكد الكثير من المؤرخين بأن سورة العاديات في القرآن الكريم نزلت بشأن هذه المعركة المهمة. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 2 01 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2 65 29 67 ومكرر 09821 مكرر 2 16 26 28. يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989 83 78 40 50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. هنا طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
في مدح الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. أعني به طه الأمين المصطفى، سر الوجود، خلاصة الموجود. قد ضاءت الدنيا به لما بدا في حر يوم مشرق صيهودي. قد كان يدعى بالنبي ولم يكن خلق، وآدم ليس بالموجود. فهو النبي المستغاث المرتجى، مأوى الضعيف وملجأ المطرود. أهل البسيطة تستظل بظله من حر يوم كاشف صيخود. وبه يغاث المرسلون وكيف لا، وبه يغاث المرسلون وكيف لا، والكل تحت لوائه المعقود. في الفضائل والحكم. في الهمة. مما ينسب للإمام علي عليه السلام: أصبحت بين الهموم والهم، هموم عجز وهمة الكرم. طوبى لمن نال قدر همته، أو نال عز القنوع بالقسم. في الناس. الناس أربعة: واحد يطعم ولا يأكل، وهذا هو السخي، وواحد يأكل ولا يطعم، وهذا هو البخيل، وواحد يأكل ويطعم، وهذا هو الكريم، وواحد لا يأكل ولا يطعم، وهذا هو اللئيم. في الصمت. قال أبو العتاهية: من لزم الصمت نجا، من قال بالخير غنم. في صون اللسان. عود لسانك قول الصدق تحظى به، إن اللسان لما عودت معتاد.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور.